بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله قال من السنة قال المصنف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فبعد أن ذكر معتقد أهل السنة في وجوب محبتهم وتوقيرهم وتوليهم رضي الله تعالى عنهم والدعاء لهم والاستغفار لهم، وذكر بعض الأدلة على ذلك، أيضا نبه على خطورة الوقوع في أعراضهم وإشاعة ما يعني نقل من مساوى بعضهم أو الدخول فيما شجر بينهم، ثم استدل بهذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. اشتهر عن الرافضة أنهم يقعون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون فيهم ويسبونهم ويكثرون من اللعن لهم، فانبرى أهل السنة في ذكر فضائل الصحابة والدفاع عنهم وإشاعة محاسنهم وخيراتهم ردا على هذه الطائفة المارقة وهي الرافضة، وهكذا الخوارج، وهكذا النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت النبوة. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، هو تحريم الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من ذلك في أحاديث، من هذا الحديث الذي بين أيدينا الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، هكذا يقول لا تسبوا أصحابي، والرافضة يقعون ويسبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مخالفة لهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. النفقة الكثيرة الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى من غير الصحابة لا تعدل النفقة اليسيرة التي تكون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. النفقة الكثيرة ولو كانت كأكبر الجبال من الذهب، لو أنفق غير الصحابي نفقة عظيمة وكثيرة كأمثال أكبر الجبال من الذهب، ولا يكون شيئا أمام النفقة اليسيرة التي يبذلها أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بنص هذا الحديث. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد يضرب به المثل في السعة والكبر والعظمة بالنسبة للجبال التي كانت محيطة بالقوم حول المدينة، يقول فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ليس من البر وليس من الشعير وليس من الثياب، وإنما أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما عدلت هذه النفقة مد أحدهم ولا نصف. المد هو ربع الصاع، بل ولا يبلغ ثمن الصاع مما ينفقه الصحابي من البر أو الشعير أو نحو ذلك، وذلك كما تقدم أنهم بذلوا وأنفقوا وجاهدوا في وقت الشدة والحاجة، وعدم وجود المطامع ووجود المصالح، إنما فعلوا ذلك لقوة إيمانهم وعظيم يقينهم واحتسابهم فيما عند الله تبارك وتعالى. فلهذا فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه بالنسبة لسب الصحابة على ثلاثة أقسام: القسم الأول من سبهم بما يقتضي كفرهم يعني جميعا أو أكثرهم أو تفسيق جميعهم أو أكثرهم فهذا يعتبر كفرا، لأنه يعتبر طعنا في الدين. فهذا الدين نقله إلينا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحينما يطعن في هؤلاء النقلة وهؤلاء الحملة يعتبر طعنا في الدين أصلا. وهكذا يعتبر ردا وتكذيبا للآيات القرآنية التي فيها الثناء على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم، والآيات تقدمت وهي كثيرة. فمن طعن فيهم وسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو فسق أكثرهم فهذا يعتبر يعني كفرا، وهذا حال غلاة الرافضة. وأما من طعن فيهم بالسب واللعن بما لا يقتضي كفر أحدهم أو تفسيقه فاختلف في ذلك أهل العلم، ذهب الطائفة إلى تكفير من يفعل ذلك، ومنهم من فسقوه وبدعوه وضللوه. وأما من طعن في أحدهم يعني فلا يصل إلى حد الكفر، من طعن في أحدهم لا يصل إلى حد الكفر. وأما بالنسبة لقذف عائشة سيأتي الكلام عليه. وهكذا قال: ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. قال معاوية: خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين. يقول: ومن السنة، وتقدم المراد يعني بقوله من السنة. قال: ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا من معتقد أهل السنة الترضي لأزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، محبتهم وتوقيرهم وحسن الثناء عليهم، على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، لأنهن قد شرفهن الله سبحانه وتعالى بأن اختارهن لكونهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على شرفهن وعلى فضلهن. ما كان الله ليختار لنبيه إلا أطهر النساء وأفضل النساء لمقام نبيه عليه الصلاة والسلام. فلهذا الواجب على المسلم أن يعتقد فضل هؤلاء النسوة، وأن يحبهن في الله، وأن يذكرهن بالجميل، وأن يوقرهن، لأنهن أزواج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما لكل واحدة من الفضائل والخيرات والحسنات، لو لم يكن لهن من الفضائل إلا أنهن صحابيات شرفهن الله بالصحبة، وهكذا كونهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى الفضائل الخاصة لكل واحدة. قال: أزواج رسول الله أمهات المؤمنين، كونهن أمهات المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتكم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأمهات المؤمنين المطهرات المبرآت، المطهرات طاهرة قلوبهن، وهكذا طهرنا من الرذائل والفواحش وقبيح الأفعال، المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة. نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن هن تسع، وهن عائشة وسودة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة، عائشة وسودة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة، وهكذا زينب بنت جحش، وهكذا ميمونة، وهكذا بارك الله فيكم جويرية، وهكذا صفية. هؤلاء التسع هن اللاتي مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأزواجه 11 زوجة، يعني اثنتان ماتتا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خديجة بنت خويلد أول زوجاته، ثم أيضا زينب بنت خزيمة الهلالية. خديجة ماتت قبل الهجرة بعد المبعث بشيء. وأما زينب بنت خزيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فما لبثت عنده إلا يسيرا ثم توفيت قبله عليه الصلاة والسلام. قال أفضلهن خديجة بنت خويلد وهي القرشية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، لها من الفضائل والخيرات الشيء الكثير، فإنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا على قول كثير من أهل العلم، وقيل أول من آمن من النساء، وهي التي وقفت وآزرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، عانته ونصرته وثبتت فؤاده ووقفت بجانبه حينما قال لها إني خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر وتفعل وتصل الرحم وغير ذلك. وهكذا أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما وشديدا، فهي أم أولاد عدا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية مولاته عليه الصلاة والسلام. قال أفضلهن خديجة بنت خويلد، نعم جاء فضلها في أحاديث كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد. قال وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أيضا من فضليات نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، فهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتزوج بكرا سواها، وهي أحب النساء أو الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحينما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. وهكذا لها من الفضائل أنها تلقت العلم الغزير ونشرت في الأمة علما غزيرا، فكانت مرجعا لكثير من الصحابة، ما كان يشكل عليهم شيء إلا ويرجعون إلى عائشة ويجدون عندها علما. فلخديجة من الفضائل من حيث النصرة في أول الإسلام ويعني الثبات والسبق إلى الخير وإلى الإسلام، ولعائشة من الخير من حيث تلقي العلم ونشر العلم وبث الخير الكثير في هذه الأمة ما ليس لغيرها. فلهذا تنازع العلماء أيهن أفضل، أيتهن أفضل، خديجة أم عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في خديجة ما تقدم، وقال في عائشة قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. معلوم أن الثريد أفضل الأطعمة الذي هو عبارة عن خبز ولحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فمنهم من فضل خديجة ومنهم من فضل عائشة ومنهم من توقف، وهذا قول كثير من أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم نظر الأدلة أن خديجة والله أعلم أفضل من عائشة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله تعالى عنهم. معاوية بن أبي سفيان قيل له خال المسلمين أي في الفضل ليس في النسب، كما أن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما هن أمهات المؤمنين من حيث التوقير والاحترام وعدم جواز الزواج بهن، لا من حيث الخلوة والمحرمية، فإنهن كسائر النساء. ولهذا أمرهن الله سبحانه وتعالى بالحجاب، قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهكذا بالنسبة لمعاوية قيل له خال المؤمنين لأنه شقيق أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فأطلق أهل السنة أو كثير من علماء السنة على معاوية بأنه خال المؤمنين للرد على الرافضة الذين يطعنون فيه. فأشاع أهل السنة فضائل معاوية التي منها أنه من الصحابة، لو لم يكن له من الفضائل إلا شرف الصحبة لكفى به فخرا ورتبة ورفعة، فهو من الصحابة وهو أحد كتاب الوحي. وما كان الله ليختار لنبيه ليكتب له الوحي إلا الأفضل والأخير. وهكذا عمر بن الخطاب الخليفة الملهم أمره على إقليم عظيم وهو بلاد الشام، وبقي فيها فترة طويلة. وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى المؤمنين على يد فعام الجماعة. قال معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين. طيب نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.